بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح كتاب الإيمان وصحيح الإمام مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، ولازلنا في مدارسة هذه الأبواب من هذا الكتاب، كتاب الإيمان. وكنا وقفنا عند باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
مر معنا وتحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وذكرنا أن هذا له مفهوم عند أهل السنة يخالف مفهوم المرجئة، وكذلك مفهوم الخوارج والمعتزلة من جهة. فالذي يجعل صاحب المعاصي مؤمنا كامل الإيمان وهو قول أهل الإرجاء، وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب بالكبيرة يجعلون ليس منا، أي ليس من أهل الإيمان مطلقا، بل هو من أهل الكفر ومخلد في النار. وذكرنا أن التعريف الصحيح أو المفهوم الصحيح وليس منا، أي ليس من أهل الإيمان الكامل، بل يكون بفعله الكبائر ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومنه قوله هنا: من حمل علينا السلاح، ومرة شرحناها في الدرس الماضي وبينا خطورة قتل المسلم وخطورة الخوض في الفتن. وكذلك قال: من غشنا فليس منا، وهذا فيه بيان خطورة الغش، غش المسلمين، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه يعظم بحسب نوع الغش. والغش له أنواع كثيرة، من أعظمه الغش في الدين وتحريف الحقائق وإظهار البدع وتحريف السنن وإظهار الشرك بالله عز وجل، وكذلك الغش في المعاملات، في البيع، في الشراء. فكلما كان أثر الغش وخطره أعظم، كلما كان إثمه أكبر، فعلى العبد أن يكون مبتعدا عن جميع صور الغش في تعامله مع الله سبحانه وتعالى، تعامله مع شرعه، وفي تعامله مع الناس، وفي تعامله في من تحته أو تحت يده مسؤول أو مطاع. وكذلك الرعية لا تغش الراعي بالخروج عليه وعدم السمع والطاعة، كل هذا من صور الغش الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.
وهذه الصورة من صور الغش في التعامل مع الناس، مر على صبرتي أي كومة من الطعام. بعض الباعة يضع الطعام الرديء في الأسفل حتى لا تراه العيون، والطعام الجيد في الأعلى، فيأتي المشتري فيشتريه بنظره إلى ما هو أعلى ولا يتفحص ما هو أسفل، أو يحسن الظن بما يراه فيحصل له الغش، وهذا يمحق البركة في الرزق ويمحق البركة في البيع والشراء من هذا التاجر، يظن أنه بهذا يستزيد مالا ويستزيد دنيا. وحقيقة الأمر أن الغش يمحق البركة في الدنيا وفي الآخرة، يمحق بركة رزقه، فيصبح ماله هباء منثورا، ما يأتيه يذهب، أو أنه مهما جمع لا يحصل في ماله بركة، تتكاثر عليه المصائب والأمراض بسبب هذا الغش وهو لا يشعر. وهذه قاعدة مهمة: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. ثم قال: من غش فليس مني. غش، وهذا عام لجميع أنواع الغش. نعم.
قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف.
نعم. وهذا أيضا من الأمور المحرمة، وهو من كبائر الذنوب، من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود حال المصيبة، وشق الجيوب، الجيب هو ما يكون على الصدر، فتحة الصدر من الثياب، هذا هو الجيب. وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي النياحة والندب الميت، وأن يدعو على نفسه بالويل: يا ويلي. أو يتجرى بعضهم حتى يعترض على قدر الله، أو يسب قدر الله عز وجل، ويسأل أسئلة فيها اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى: يا رب لما فعلت كذا؟ وهذا كله من كبائر الذنوب، ومرجع ذلك كله إلى ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الصبر واجب حال المصيبة، الله عز وجل أثنى على أهل الصبر، وينبغي للعبد أن يستبدل ذلك إن تصيبه المصيبة بالرجوع إلى الله عز وجل والاسترجاع. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيعينهم الله على هذه المصيبة ويعوضهم الله خيرا منها لما يصبر. وأعظم من مقام الصبر مقام الرضا، وهو مستحب. الصبر واجب والرضا مستحب. فيرضى بما قسمه الله عز وجل له، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعلم أن كل ما يحصل في هذا الكون قد كتب له قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. عند ذلك يزداد طمأنينة ويزداد رضا بقضاء الله عز وجل وقدره. وأعظم من هذا هو الشكر، مقام الشكر. فهكذا يتنقل العبد من مقام الصبر إلى مقام الرضا إلى مقام الشكر. وهذا يذكره بعض أهل العلم أنه من أعلى المقامات حال المصائب، لأنه إذا أيقن أن المصيبة التي أصابته هي بتقدير الحكيم الخبير، وأن ما يفعله وفي مصلحة العبد، وأن مآلها خير إن صبر ورضي، شكر الله على بلواه وحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، فازداد مقاما فوق المقام. وهذا مقام الصديقين. فإذا على العبد حال المصيبة لا يضرب الخدود. مر معنا أننا ذكرنا أن الذنب الذي يأتي فيه البراءة ليس منا، أن هذا داخل في تعريف الكبائر، وأن هذه من كبائر الذنوب، وهي كما قلنا إشارة إلى ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وضعف التوحيد. نعم.
قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبي موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة.
وهذا أيضا داخل في التسخط على قضاء الله وقدره، فيه البراءة من الصالقة والحارقة والشاقة. الصارقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، رفع الصوت عند المصيبة بالصياح، فهذا يسمى أو تسمى الصالقة. والحالقة التي تحلق شعرها أيضا عند المصيبة. والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وكون هذه الأفعال جاءت بصيغة التأنيث، إن هذا يكثر حصوله عند النساء حال المصائب وحال الوفاة، وهو عام حرمته في الرجال أو على الرجال وعلى النساء. وهذا كما قلنا فيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل ومن أهله، وهذا يدل على أنه من الكبائر. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن موسى ابن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق.
قال تصيح برنة، يعني أنها تصيح بصوت وترجع مع الترجيع، ترجيع الصوت كالقلقلة، بمعنى أنها ترفع صوتها في البكاء مع الصياح. فذكر أبو موسى رضي الله تعالى عنه براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حلق، هذه الحالقة، وسلق يقال سلق وصلق، وهي نفسها الصالقة. ومر معنا أن الصالقة هي التي ترفع صوتها حال المصيبة، وخرق أي شق الثوب، وهو نفسها بمعنى الشاقة. ولا يعني هذا أنه لا يجوز للعبد البكاء، بل جاز له البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وقال هذه رحمة، ويرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. فلا حرج في البكاء ولو كان بصوت لكن بدون الصياح والصراخ، وخصوصا إذا دخل في الصراخ والصياح الدعاء بالويل والثبور أو الاعتراض على قضاء الله وقدره. أما مجرد البكاء والحزن فهذا جائز ولا حرج فيه.
قال: حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني بن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا، ولم يقل بريء. قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال: وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام.
هذا الحديث أيضا فيه بيان كبيرة من الكبائر، وهو النمام والقتات، وهما بمعنى. فالنميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب، والنميمة معناها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، ينقل كلام هذا في هذا وينقل كلام ذاك في ذاك حتى يحصل الفساد بين الناس. وهذا الأمر المحرم له أثر خطير على تفريق المجتمعات والإفساد بين الأصدقاء وبين الأهل وبين الإخوة وبين الأقارب وبين الزوج وزوجته، فهذا داء خطير فيجب البعد عنه. لذلك كانت عقوبته قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. ومر معنا بيان أن كل كبيرة من الذنوب دون الشرك، وجاء إطلاق وصف أن فاعلها لا يدخل الجنة أو أنه حرمت عليه الجنة أو أنه دخل النار، لا يعني هذا أن فاعلها كافر، بل يحمل على عدد من الاحتمالات كما مر وكررنا، أو إن كان على وجه الاستحلال فلا يدخل الجنة، أن هذا كفر، الكافر لا يدخل الجنة أصلا، يرى أن النميمة حلال وليست بحرام، واستحلال الحرام من الكفر، كفر الاستحلال. وأما إن اعتقد حرمته ولكنه اعتاد هذا الأمر وتساهل فيه، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا أي لا يدخلها مع أول الداخلين، وأنه قد يدخل النار ويعذب بذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وأهل التوحيد كلهم مآلهم إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فصاحب الكبيرة بين أن يعذب بكبيرته فبعدله سبحانه، وبين أن يعفو الله عز وجل عنه فبفضله سبحانه. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، وعليها النصوص الشرعية الكثيرة التي مرت معنا. وذكر بعض أهل العلم أن الواجب على العبد تجاه هذا النمام جملة من الأمور، أمر الأول أن لا يصدقه، لأن هذا النمام في الأصل فاسق، خبر الفاسق لا يقبل، أن لا يصدقه في نقله النميمة. والأمر الثاني أن ينهاه وينكر عليه، لأن فعله هذا محرم، وينصحه يقبح له هذا الفعل. الأمر الثالث أن يبغضه على هذا الفعل، لأن هذا أمر محرم، فيبغض من يبغضه الله عز وجل، يبغض فعله. الأمر الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب إلا خيرا، يقدم إحسان الظن على إساءة الظن بتصديق خبر هذا المغتاب أو هذا النمام. والأمر الخامس أن لا يفتح للشيطان بابا في التجسس على من نقل عنه الخبر. التجسس هو البحث دلالة على قبوله الخبر هذا الفاسق، يبدأ يتجسس ويبحث هل هذا صادق فيما قال أو ليس بصادق. الأمر السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه. بمعنى أنه إذا جاءه هذا النمام، لا ينقل للناس، يقول ترى فلان أيضا جاءني وفعل كذا، فيصبح هو أيضا نمام. من الأمور التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب أن من نم إليك نم فيك، من نم إليك نم فيك، نقل حديث غيره إليك فاعلم أنه سينقل حديثك إلى غيرك، هذا طبعه هو الإفساد. ولكن من النميمة ما هو جائز، بل قد تكون النميمة واجبة إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل نقل الخبر الفاسق، هذا نحو الغيبة، مثل نقل خبر المفسد في الأرض إلى ولي الأمر أو إلى القاضي أو الشكوى ضده، غير ذلك من مما يكون فيه مصلحة شرعية لكشف شر كشف شره وإزالة ضرره. وهذا نحو الحديث عن الغيبة، من الغيبة ما هو محرم ومن الغيبة ما هو جائز، بل قد تكون الغيبة واجبة بالتحذير من أهل الضلال والانحراف.
نعم. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة رضي الله عنه إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات،
يعني أن هذا يرفع إلى الأمير ما ليس فيه مصلحة للمسلمين من أخبار أهل الفساد وأهل الشر، فإن من أهل الفساد وأهل الشر أن يكون ضرره على المسلمين وعلى بلاد المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين، فهذا ينقل خبره ويبين شره وضرره، لكن هذا الرجل اعتاد على نقل كل ما يتحدثون الناس به إلى الأمير مما ليس فيه مصلحة شرعية وقد يكون فيه أذى لبعض الناس، فقال لا يدخل الجنة قتات، وذكرنا أن قتات هو النمام بمعنى واحد. نعم.
قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
هذا أيضا من الألفاظ التي تدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، فكون هؤلاء لا يكلمهم الله هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ولا يكلمهم كما يكلم أهل الإيمان وأهل الطاعات، وقد يكلمهم ويحاسبهم كلام أهل السخط، فهذا معنى لا يكلمهم، ولكن الله عز وجل من صفاته الكلام، قد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، أجمع أهل السنة على أن الله يتكلم حقيقة، وأنه متى شاء تكلم تكلم سبحانه، ولا تنفد كلمات الله عز وجل. وكذلك لا ينظر إليهم، وهذا أيضا فيه إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بصير. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، فالتزكية هي التطهير من دنس الخطايا والذنوب. وقد جاءت هذه العقوبة في القرآن والسنة على كثير من الأوصاف، فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو من الكبائر والمعاصي التي ليست بكفر، ومن ذلك هؤلاء الثلاثة: المسبل والمسبل هنا مقصود به الذي يسبل إزاره خيلاء وتكبره، والإسبال إما أن يكون خيلاء فإثمه أعظم، والإسبال هو أن يكون الثوب يمس الكعب أو تحته، فلا حظ للكعبين من الإزار. وكذلك الإسبال عموما ورد تحريمه بخيلاء أو بغير خيلاء، ولكن الإثم يزداد إذا كان بتكبر وخيلاء، ويدل على عموم التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وكذلك المنان الذي يمن بما أعطى، يمن بصدقته، يمن بإحسانه، ودائما يذكر منته على غيره ويذكرهم بها، وهذا ليس من خصال أهل الإيمان وأهل الإحسان، بل هو مفسد للعمل الصالح ومفسد للصدقة. كالذين يتبعون ما أنفقوا منا. فهؤلاء الذين يتبعون ما أنفقوا المن والأذى يحبطون إحسانهم ويحبطون صدقاتهم. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق سلعته بالحلف أو بالحلف الكاذب. والمقصود به الذي يبيع ويشتري بيمينه، جاء الأمر بحفظ اليمين، وهذا يبيع ويشتري بيمينه، والله أنا خسران، وهو ليس بخسران، بل حتى لو كان صادقا الحلف في البيع والشراء مما جاء النهي عنه، يزداد الإثم إذا كان كاذبا في بيعه وشرائه. والله ما اشتريتها إلا بكذا، والله ما أربح إلا كذا، وهذا كله يمحق البركة في البيع وفي الشراء. مما يمحق البركة في البيع والشراء اليمين، وخصوصا إذا كانت كاذبة في البيع أو في الشراء. فينبغي للعبد أن يبتعد عن الحلف حال البيع والشراء حتى لا يدخل في هذا الوعيد. نعم.
قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. قال: وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
نعم، أيضا هؤلاء الثلاث من جاء في حقهم هذا الوعيد، وهو شيخ زان كبير في السن ومع هذا يرتكب فاحشة الزنا، والثاني ملك ومع هذا يكذب، وعائل وهو الفقير ومع هذا مستكبر. وهؤلاء كلهم جمعهم أمر واحد، وهذا الأمر يكون كالقاعدة في مضاعفة أو عظم إثم فاعله، وهو أنه كلما قل الداعي للمعصية فتساهل وفعلها كلما عظم الإثم، كلما قل الداعي كلما عظم الإثم. فهذا شيخ كبير قل داعي الشهوة عنده ومع هذا يرتكب الفاحشة، فهذا جمع بين فعله للمعصية واستخفافه بالحرمة، بخلاف الشاب الذي قوي الداعي عنده للفاحشة، إن كان فعله محرما لكن هذا قوي الداعي وقوي عنده السبب وقويت عنده الشهوة، ومع هذا هذا الشيخ كبير السن ذي ضعف الداعي فعله للمعصية دلالة على احتقاره للذنب واستخفافه بأمر الله عز وجل ففعل هذا الذنب دون حاجة إليه ودون داعي إليه. ومثله ملك هو رئيس القوم وأعلاهم وكلهم الناس وكل الناس تحته، فلا يحتاج إلى إرضاء أحد ولا يحتاج إلى أن يغير كلامه لأجل أحد، ومع هذا يكذب. فقل داعي الكذب عنده ومع هذا كذاب مستمرئ للكذب. والثالث من عائل فقير ليس عنده دواعي التكبر، ومع هذا تجده مع فقره وليس عنده شيء من المال تجده ماذا؟ تكبر على العباد، تكبر على الناس، وهو فقير ليس عنده دواعي، فإثمه أعظم من إثم الغني الذي استكبر، لأن الغنى الغني الذي استكبر عنده دواعي الاستكبار، وإن كان فعله أيضا من الكبائر، لكن قلة الداعي تجعل الذنب أعظم، لأنه دلالة على الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى، هذا كله من كبائر الذنوب. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
هؤلاء أيضا ثلاثة، آخرون جاء فيهم نفس هذا الإثم وهذه العقوبة، وهذا يبين لنا ما ذكرنا سابقا أيها الكرام من أن التعداد أو الرقم ثلاثة أو السبع الموبقات لا يدل على الحصر، وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يحتاج إليه أحيانا بالنظر إلى السامع أو بالنظر إلى السائل أو المكان الذي جاء منه، مثل لما مر معنا في وفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فهذه الحديث الثلاثة كلها قال ثلاثة، مع أن كل حديث فيه ثلاثة غير الذين في الحديث الآخر، فإذا الرقم هنا وقوله ثلاثة هو التعداد والانتباه وليس للحصر. الأول هنا قال: رجل على فضل ماء، يعني عنده ماء زائد من بئر أو عين بالفلاة ويأتيه ابن السبيل ويمنعه، هذا قل الداعي ولا ما قل الداعي؟ أيضا قل الداعي، خلاف رجل ما عنده إلا ما يكفيه لنفسه فجاءه ابن السبيل فمنعه، هذا عنده ماء زائد فضل ومع هذا يمنع ابن السبيل من حقه. والثاني قال: رجل بايع رجلا بيع وشراء بسلعة بعد العصر وحلف أنه أخذها بالسعر الفلاني وهو كاذب، وهذا مثل الحديث السابق: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهذا حلف وحلف بعد العصر، وخص العصر هنا لمكانة هذا الوقت وفضله، قيل أنه بسبب اجتماع الملائكة النهار والليل فيه وتعاقبهم، ملائكة الليل والنهار يتعاقبون في الفجر والعصر، وقيل غير ذلك، إلى أنه وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. شاهد أن هذا الوقت وقت العصر مع فضل هذا الوقت تساهل هذا العبد وحلف بالله كاذبا ونفق، أي يعني جعل سلعته تمشي وتباع بالحلف الكاذب. وكذلك الثالث الذي يبايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، وهذا فيه دليل أن المبايعة نوع من أنواع العبادة، السمع والطاعة لولي الأمر من العبادات التي إن نوى بها الدنيا عوقب عليها، ينبغي أن يكون فيها مخلصا لله عز وجل، أنه ما بايعه وأطاعه إلا طاعة لله سبحانه وتعالى ولأمر الله عز وجل بطاعة ومبايعة ولاة الأمور. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن من علامات الإخلاص في البيعة والسمع والطاعة أنه أعطي أو لم يعطي أو لم يعطى هو باق على طاعته، لأنه طاعته لله عز وجل ليست لدنيا. ولكن الذي يدل على أن طاعته للدنيا وليست لله عز وجل أنه إن حرم الخير قام وترك المبايعة وخرج على ولاة الأمور وعمل المظاهرات والاعتصامات وغيرها، يريد الدنيا ويزعم بذلك أنه يريد الإصلاح وأنه يريد محاربة الفساد، وهو في حقيقة الأمر يريد الدنيا. هذا من أعظم علامات الإخلاص في السمع والطاعة لولاة الأمور ومبايعتهم. إذا رأيت الرجل إذا أعطي رضي وإن لم يعطى هو أو أصحابه أو من تحت رايته نزع اليد من الطاعة، تكلم في ولاة الأمور وحث على الخروج وسب الأمراء ولاة الأمر وخرج عليهم باللسان، فهؤلاء المسألة عندهم دنيا. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أنه ما خرج خارجي إلا لأجل الدنيا. الذين يخرجون على الولاة خروجهم فقط لأجل الدنيا. لذلك قيل للحسن لما خرج حصلت فتنة ابن الأشعث في عصره، قال أيمنعكم الولاة من صلاة؟ قال لا. قال أيمنعونكم من حج؟ لا. أيمنعونكم من زكاة؟ قال لا. قال إذن منعوكم الدنيا فقاتلتموهم على دنياكم. ولذلك كان بذرة هؤلاء الذين يخرجون على الولاة وهو ذو الخويصرة ما عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ماذا؟ الدنيا. اعدل يا محمد، لما رأى تقسيم الغنائم فطعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله، اعدل يا محمد، واتهم رسول الله في قسمته بين الناس في الغنائم. قالوا هذا دليل على أن الخوارج ما خرجوا إلا لأجل الدنيا، وهذا ما نص عليه أبو بكر وغيره من الصحابة، أن خروجهم كان لأجل الدنيا فقط، ينازعون الولاة في دنياهم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. قال باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان كبيرة من الكبائر، وهو قتل المسلم نفسه، الانتحار. فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة. وقوله هنا في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، توجيهه على ما ذكرنا، إما أنه يستحل هذا الأمر فيكون الاستحلال كفر، وإما أنه يرى أنه حرام ولكنه لم يستحله وفعله ضعفا أو عدم صبر أو جزع، صابته مصيبة فما تحمل، هذا عقوبته أنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وقوله في النار خالدا فيها أبدا دليل على شدة عقوبة وإثم هذا الفاعل، ولكنه يحمل على ما ذكرنا جمعا بين النصوص أنه تحت مشيئة الله عز وجل، ولا يعني ذلك أنه لن يخرج من النار، بل ما دام من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإن مآله إلى الجنة، ولكنه متوعد بدخول النار. وأيضا من التفاسير أنه هذا جزاؤه إن جازاه، أنه يستحق أن يكون مخلدا في النار، ولكن أهل التوحيد من مات على التوحيد والإيمان ولو كان من أهل الكبائر فإن مآله إلى الجنة، ولا يكفروا بفعل الكبيرة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وسيأتي أيضا في حديث أن رجلا قتل نفسه حين قطع يده حتى مات، ثم رؤيا بعد ذلك أنه في الجنة، وهذا قتل نفسه. قال: إلا يده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: اللهم وليده فاغفر. هذا دلالة على أن قاتل النفس ليس بكافر. ويدخل في هذا جميع أنواع الذين يقتلون أنفسهم، سواء بحديدة فهو يتوجأ، يعني يطعن نفسه بهذه الحديدة، وكذلك يشرب السم، وكذلك من سقط من مكان مرتفع، تردى من جبل أو من بيت أو غيرها، وكذلك يدخل فيه من قتل نفسه وفجرها في ما يزعم أنه جهاد، فيقتل الأبرياء النساء الأطفال، أو يقتل أهل العهد، أو يقتل حتى المسلمين بتفجير نفسه، هذا داخل في هذا الوعيد. نعم، وبهذا نكتفي، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.